بسم الله الرحمن الرحيم. قال السكاكي: هذا غير مختص بالمسند إليه ولا بهذا القدر، بل كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقا ينقل إلى الآخر، ويسمى هذا النقل التفاتا، كقوله تطاول ليلك بالأثمد. سبق في الدرس السابق قلنا أن ممكن إحلال المظهر مكان المضمر وبالعكس، وتكلمنا في الشواهد الأخيرة، ذكرنا شاهدين: فإذا عزمت فتوكل على الله، فكان الظاهر أن يقول فإذا عزمت فتوكل علي، فجاء بالاسم المظهر مكان الضمير، وكذلك إلهي عبدك العاصي أتاك، قال عبدك بدل أن يقول أنا أتيتك، يعني جاء بالاسم المظهر مكان ضمير. الشكاكي يقول: هذا الذي تكلمنا فيه وهو نقل الكلام من التكلم إلى الغيبة، المفروض التكلم ماذا يقول؟ فتوكل علي، نقله إلى الغيبة إلى الله، أو أنا أتيتك تكلم نقله إلى الغيبة وقال عبدك أتاك. يقول هذا ليس مختص بالمسند إليه، يعني بدل ما يكون نعبر بضمير المتكلم جئنا بضمير أو بشيء غائب، باسم غائب، يقول هذا ليس مختص بالمسند إليه، ونحن كما لاحظنا في فتوكل علي وفي إلهي عبدك أتاك، عبدك أتاك هذا في المسند إليه، وأما فتوكل على الله هذا ليس في المسند إليه، فهو أولا غير مختص بالمسند إليه، والشيء الثاني أنه ليس مختص بهذا القدر، وهو فقط أننا ننقل الكلام بدل أن نستخدم الغيبة التكلم نستخدم غيبة، لا، بل ممكن يكون عندنا طبعا تكلم وخطاب وغيبة، ممكن نستخدم بدل التكلم خطاب، بدل التكلم غيبة، بدل الخطاب غيبة، بدل الخطاب تكلم، بدل الغيبة تكلم، بدل الغيبة خطاب. فلذلك يقول: قال الشكاكي هذا، يعني الوارد في الكلام السابق، يعني في قوله فتوكل على الله وفي قوله عبدك العاصي أتاك، هذا أعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة، الحكاية يعني التكلم، نقل الكلام عن التكلم بدل ما أن يقول فتوكل علي تكلم نقله إلى الغيبة، وسمي التكلم حكاية لأن المتكلم يحكي عن نفسه. نقل الكلام من التكلم إلى الغيبة غير مختص بالمسند إليه كما لاحظنا في فتوكل على الله، فإن هذا ليس بمسند إليه، ولا النقل مطلقا، يعني النقل من في مسند إليه أو في مسند ليس مختصا بهذا القدر، أي بأن يكون عن الحكاية إلى الغيبة، بل ممكن النقل مطلقا في المسند والمسند إليه ممكن يكون من تكلم إلى غيبة، من غيبة إلى تكلم، من خطاب إلى غيبة، من خطاب إلى تكلم، وهكذا. ولا تخلو العبارة، يعني عبارة طبعا هذا هو المراد، مراد الشكاكي هكذا، لكن العبارة التي جاء بها لما نلاحظ المتن: هذا غير مختص بالمسند إليه ولا بهذا القدر، يقول عبارة لا تخلو عن تسامح، لأنه طبعا لاحظوا في الحاشية ذكر قال لأن ظاهر كلام الخطيب، الخطيب قال قال الشكاكي هذا غير مختص بالمسند إليه ولا بهذا القدر، يعني كأنما يقول ولا النقل الذي هو في المسند إليه ليس مختص بهذا القدر، يعني بالتكلم من التكلم إلى الغيبة. لكن تلاحظوا الشارح عدل العبارة قال ولا النقل مطلقا، النقل مطلقا هذا من كلام الشارح، وإلا الذي يظهر من كلام من المتن قال السكاكي هذا يعني النقل غير مختص بالمسند إليه، ويصير هكذا والنقل والذي هو في المسند إليه، النقل الذي في المسند إليه ليس مختصا بهذا القدر، بينما لا النقل مطلقا في المسند إليه وفي غيره غير مختص بهذا القدر بأن يكون عن الحكاية إلى الغيبة، بل ممكن يكون في الصور الست الآتية، بل كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقا، يعني سواء كان في المسند إليه أو في غير المسند إليه، وسواء كان كل منها واردا في الكلام، يعني هو قد جئنا به في الكلام أو لا ما جئنا به في الكلام، وإنما مقتضى الظاهر أننا نأتي به في الكلام، أو كان كل منها واردا في الكلام يعني قد جئنا به، أو لا كان مقتضى الظاهر إيراده لكن ما جئنا به، بل كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقا في المسند إليه وفي غيره ينقل إلى الآخر، فتصير الأقسام ستة حاصلة من ضرب الثلاثة وهو التكلم والخطاب والغيبة. في الاثنين، أي اثنين؟ يعني إذا مسكنا الخطاب، الخطاب نضربه في اثنين، خطاب من خطاب إلى أو التكلم أول من تكلم إلى خطاب هذا واحد، ومن تكلم إلى غيره، يعني كل واحد نضربه في الاثنين الآخرين، فعندنا ثلاثة تكلم خطاب غيبة، كل واحد نضربه في الاثنين الآخرين يصير ستة. فخطاب نضربه مو في الثلاثة، لأن ما نقول حولنا من خطاب إلى خطاب، تكلم ما نضربه في نفسه، نقول من تكلم إلى تكلم من غيبة إلى غيبة، لا بل مع غيره يكون خطاب مع الاثنين الآخرين، تكلم وغيبة، تكلم مع الاثنين الآخرين خطاب وغيبة، غيبة مع الاثنين الآخرين تكلم وخطاب، صار ستة أقسام. ولفظ مطلقا ليس في عبارة الشكاكي، بل كل من التكلم والخطاب والغيبة، الشكاكي على حسب كلامه أنه ظاهر في المسند إليه، لكن القزويني قال لا مطلقا، يعني في المسند إليه وفي غيره، وإن كانت هذه العبارة ليست من كلام السكاكي لكنه مراده، لكن هذا مراد السكاكي أن الالتفات يعني نقل الكلام من التكلم إلى الغيبة وهكذا الصور الست هذا في المسند إليه وفي غيره، لكنه مراده مراد السكاكي بحسب ما علم من مذهبه في الالتفات بالنظر إلى الأمثلة التي أوردها السكاكي. ويسمى هذا النقل عند علماء المعاني التفاتا. الآن فهمنا ما هو الالتفات، الالتفات أنه عند السكاكي أنه بدل ما نحن نعبر بضمير متكلم فتوكل علي عبرنا بضمير آخر وهو ضمير بشيء آخر وهو الغائب، فنقول فتوكل على الله، هذا الكفاية. أو بدل أن نأتي بتكلم أنا أتيتك، قلنا ماذا؟ عبدك أتاك، جئنا بغائب، في هذا التفات. مأخوذ من التفات الإنسان عن يمينه إلى شماله، يعني كأنما الإنسان لما يلتفت من اليمين إلى الشمال يقال التفت. هنا يعني فيه عدول من شيء إلى شيء، من اليمين إلى الشمال، من الشمال إلى اليمين. هنا أيضا في عدول من الخطاب إلى الغيبة، من الغيبة إلى الخطاب، من التكلم إلى الغيبة، وهكذا. وهذا له فوائد طبعا، وسيأتي ذكره مفصلا في القسم الثالث من الكتاب، وهو في علم البديع. وفائدته طبعا من ضمن فوائده إلفات النظر إلى المتكلم، يعني لما أنا أتكلم بكلام ربما أنت يشرد ذهنك، فألفت نظرك بأن أحول الخطاب من خطاب إلى غيبة، من غيبة إلى خطاب، وهكذا أغير في الأسلوب حتى أشد انتباهك، حتى أشد انتباهك. قال كقوله، أي كقول امرئ القيس، تطاول ليلك بالأثمد ونام الخلي ولم ترقد، وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي. هنا تطاول ليلك خطابا لنفسه، يعني يا امرئ القيس ليلك أصبح طويل، التفاتا المفروض ماذا يقول؟ تطاول ليلي، ومقتضى الظاهر ليلي. بالأثمدي بضم الهمزة الأه وضم الميم، الأثمدي اسم موضع اسم مكان، هذا هو معنى الالتفات عند السكاكي. ولكن المشهور عندهم الالتفات شيء ثاني. الالتفات عند المشهور أول نعبر بالتكلم ثم نعبر بالغيبة أو بالعكس. يعني هنا كلام السكاكي بدل أننا نأتي بالتكلم بدله جئنا بالغيبة، يعني جئنا بشيء واحد بس، مو صحيح؟ بدل التكلم جئنا بغيبة، جئنا بشيء واحد فقط الغيبة، ما جئنا بتكلم. قلنا تطاول ليلك، جئنا ب تكلم، ما جئنا بخطاب، ما جئنا بتكلم. أما المشهور يقولون لا، أول تعبر بشيء ثم تعبر بشيء آخر، مثل مثلا الحمد لله رب العالمين غيبة، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كلها غيبة، إياك نعبد خطاب، أول عبرنا بالغيبة ثم عبرنا بالخطاب، هذا التفات. قال والمشهور عند الجمهور أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة، يعني بالتكلم أو الخطاب أو الغيبة، نعبر بأحد هذه الطرق بعد التعبير عنه، أي بعد التعبير عن ذلك المعنى بآخر، بواحد من الطرق الثلاثة غير الذي تكلمنا به من هذه الطرق، أي بطريق آخر من الطرق الثلاثة، لكن بشرط، مو دائما كل ما جاء غيبة بعد خطاب أو خطاب بعد غيبة صار التفات، لا، بشرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهر وعلى خلاف ما يترقبه السامع. يعني الآن لما نقول مثلا الرحمن الرحيم غيبة، مالك يوم الدين غيبة، إيش يترقب السامع؟ نقول إياه نعبد وإياه نستعين، دائما نعبر بالغيبة، هذا هو ظاهر الكلام وهذا الذي يترقبه السامع، لا، غيرنا من الغيبة إلى الخطاب. ولا بد من هذا القيد، وهو أنه يكون على خلاف الظاهر وعلى خلاف ما يترقبه السامع، ليخرج مثل قولنا أنا زيد وأنت عمرو. فهنا أنا زيد تكلم، وأنت عمرو خطاب، لكن مو صفة، لأن السامع لا يترقب شيء آخر، ما جرينا على نسق وخالفنا. وأيضا ليخرج نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحا. نحن تكلم، الذين غيبة، لكن هذا على خلاف على ما يقتضيه الظاهر، نقول نحن الذين أو الذين. وليخرج أيضا قوله تعالى إياك نستعين، هنا إياك نستعين، إياك خطاب، نستعين تكلم، اهدنا اهدي خطاب، ن تكلم، أنعمت أنعمت، هذا إيش؟ أنعمت علينا، عفوا أنعمت، هذا إيش؟ أنعم غيبة، والتاء خطاب، في يعني في نفس الكلمة. فإن الالتفات إنما هو في إياك نعبد، فقط هذا الالتفات، والباقي جار على أسلوبه. إياك نستعين هذا مو التفات، لأن إياك نعبد خطاب جاء بعد غيبة، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا غيبة، إياك. ثم لما قال وإياك نستعين هذا جاء خطاب بعد خطاب، وإهدنا خطاب بعد خطاب، وهكذا. ومن زعم أن في مثل يا أيها الذين آمنوا التفاتا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها خطاب، آمنوا غيبة، فهذا فيه التفات. والقياس ما هو؟ أنه خطاب وخطاب، أن يقول يا أيها الذين آمنتم. من زعم أن فيه التفات وأن القياس آمنتم فقد سهى على ما يشهد به كتب النحو، فإن كتب النحو أن العائد لابد أن يكون بلفظ الغيبة، لأن اسم الموصول الذين جاء الذي التي هو ظاهر في الغيبة، فهو غيبة. وإن عرض له الخطاب بالنداء فقلنا يا أي، يا أيها، وجئنا بالذين، لكن الذين باقي على غيبتها، فلذلك نقول اهدنا، يا أيها الذين آمنوا، عفوا، فآمنوا غيبة أيضا، فهو على ما يشهد تشهد به كتب النحو أنه ليس فيه التفات. قال إذن عندنا تعريفان إلى أو رأيان في الالتفات. رأي الشكاكي أنه بدل أن نعبر عن تكلم مثلا نعبر غيبة، أو بالعكس سيكون عندنا لفظ واحد. وأما بالنسبة إلى المشهور فإنهم ذهبوا إلى أن الالتفات أن نعبر بواحد من الثلاثة، التكلم أو الخطاب أو الغيبة، ثم نعبر بواحد آخر، ويكون التعبير بالواحد الآخر على خلاف مقتضى الظاهر وعلى خلاف ما يترقبه السامع. لكن هذا الذي ذهب إليه المشهور عند السكاك التفات أيضا، فأيهما أخص؟ ما ذهب إليه المشهور أخص، لأن الالتفات عند السكاك يشمل اثنين، يشمل إذا كان عبرنا بلفظ واحد أو بلفظين، لذلك يقول وهذا أي الالتفات بتفسير الجمهور أخص منه بتفسير السكاكي، لأن النقل عنده النقل عند السكاكي أعم، نقل من الخطاب إلى الغيبة إلى التكلم وهكذا، أعم من أن يكون قد عبر عنه بطريق من الطرق تكلم ثم بطريق آخر وهو غيبة كما هو رأي الجمهور، أو يكون مقتضى الظاهر أن يعبر عنه بطريق، مقتضى الظاهر أن يقول فتوكل علي فترك هذا الظاهر وعدل إلى طريق آخر فقال فتوكل على الله كما هو رأي السكاكي. فإذا رأي السكاكي في الالتفات أعم، فيتحقق الالتفات على رأي السكاكي بتعبير واحد فتوكل على الله التفات، مع أنه ما فيه عندنا إلا غيبة، وعند الجمهور مخصوص بالأول أنه يعبر عنه بطريق ثم يعبر عنه بطريق آخر حتى لا يتحقق الالتفات عند الجمهور بتعبير واحد. فكل التفات عندهم التفات عنده عند السكاكي من غير عكس، أما إذا كان التفات عند السكاكي مو معنى أنه التفات عند الجمهور فتوكل علي فتوكل على الله، هذا التفات عند السكاكي لكنه ليس التفات عند الجمهور لأنه ما عبر بخطاب مثلا ثم عدل عنه إلى الغيبة، كما في تطاول ليلك بالأثمدي. تطاول ليلك هنا خطاب ليلك، فهذا التفات عند السكاكي لأن المفروض يقول تطاول ليلي، عدل من الخطاب من التكلم إلى الخطاب، لكن عند الجمهور ليس التفات لأن ما عبر أول عن التكلم ثم عبر عن الخطاب. مثال الالتفات الآن عندنا كما بينا 6 صور: تكلم العدول من التكلم إلى الخطاب، من التكلم إلى الغيبة، من الخطاب إلى التكلم، من الخطاب إلى الغيبة، هذه 4، من الغيبة إلى التكلم، من الغيبة إلى الخطاب. مثال الالتفات من التكلم إلى الخطاب: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وما لي لا أعبد الذي فطرني، هذا كله إيش؟ تكلم. وإليه المفروض ماذا يقول؟ إليه أرجع. قال وإليه ترجعون أنتم، عدل من التكلم، أول عبر بتكلم ثم خطاب، ومقتضى الظاهر وإليه أرجع. والتحقيق أن المراد طبعا هنا هذا كلام إبراهيم الخليل عليه السلام: وما لي لا أعبد الذي فطرني، يعني هل إبراهيم عليه السلام لا يعبد الله؟ لا، يقول أن المراد مو أنه وما لي لا أعبد، يعني وما لكم لا تعبدون، هو ينكر عليهم لماذا أنتم لا تعبدون الذي فطركم، والتحقيق أن المراد وما لكم لا تعبدون، هذا المفروض أنه يقول هكذا، لكنه عدل عن الخطاب وما لكم لا تعبدون وعبر عن التكلم وما لي لا أعبد، فهو التفات على رأي السكاكي مصحيح، لكن لما عبر عنهم بطريق التكلم قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، مقتضى الظاهر إيش؟ أنه يكمل بالتكلم، لكنه خالف الظاهر، كان الظاهر كان مقتضى ظاهر السوق، سوق الكلام، إجراء باقي الكلام باقي الجملة على ذلك الطريق وهو التكلم، فعدل عنه، عدل عن التكلم، ما قال وإليه أرجع، عدل عنه إلى الخطاب، قال وإليه إيش؟ ترجعون. فيكون التفاتا على المذهبين، يعني على مذهب السكاكي فقط في دون الجمهور، وهو في قوله وما لي لا أعبد، لأن مقتضى الظاهر أن يقول ماذا؟ وما لكم لا تعبدون. فبدل الخطاب جاء بتكلم ثم عبر بالتكلم أعبد الذي فطرني، مقتضى الظاهر أنه يكمل تكلم لا عدل عنه إلى الخطاب. ومثال الالتفات من التكلم إلى الغيبة، إنا أعطيناك الكوثر، هذا إيش؟ إنا أعطيناك تكلم، فصلي لنا وانحر. المفروض هكذا، إنا أعطيناك فصلي لنا وانحر، قال لا فصلي لربك، عدل عن التكلم إلى الغيبة. ومقتضى الظاهر لنا، قال لربك، رب غيبة. ومثال الالتفات من الخطاب إلى التكلم قول الشاعر طحى بك قلب، طحى يعني ذهب بك، قلب في الحسام طروب، بعيد الشباب عصر حان مشيب، يكلفني ليلى وقد شط وليها، وعادت عواد بيننا وخطوب. طحى أي ذهب بك، هنا ماذا المفروض يقول؟ طحى بي قلب في الحسان طروب، ومعنى طروب في الحسان أن له طربا، له ارتياحا في طلب الحسان ونشاطا في مراودتها. بعيد الشباب، تصغير بعد بعيد للقرب، يعني ليس أنه يعني الشباب ينتهي مثلا في الأربعين، هذا لا، بعيد الأربعين يعني بعد الأربعين بشيء قليل، يعني لما 41 مثلا هذا بعيد الشباب. للقرب، هذا إيش؟ تصغير بعد للقرب، لقرب الزمان، أي حين ولى الشباب، يعني لتوه ولى الشباب أو في أواخر الشباب وكاد ينصرم الشباب. عصر ظرف زمان مضاف إلى الجملة الفعلية، عصر حان مشيب، حان هذا فعل ومشيب فاعل جملة فعلية، أعني قوله حان أي قرب مشيب. يكلفني ليلى، فيه التفات من الخطاب في بك، طحى بك يا ليلى، أول عبر إيش عن ليلى بالخطأ، يخاطب ليلى، طحى بك يا ليلى، ثم قال المفروض يكلفني أنت مثلا أو يكلفني بك، المفروض يجيب خطاب. فهنا عدل من الخطاب وهو في بك إلى التكلم. فيه التفات من الخطاب في بك إلى التكلم. وين التكلم؟ عفوا، طحى مو بك، طحى بك، طحى بك يخاطب نفسه، طحى بك يعني كأنما جعل نفسه واحد يخاطبه. المفروض يقول يكلفك ليلى، لأنه يخاطب، جعل نفسه مخاطبا، طحى بك أيها الشاعر الذي هو نفسه، فالمفروض ماذا يقول؟ يكلفك ليلى، لكنه ما قال يكلفك، قال يكلفني، ومقتضى الظاهر يكلفك، وفاعل يكلفني، يكلفني هو يعني القلب، ضمير القلب، وليلى يكلفني القلب، الياف يكلفني مفعول أول، يكلفني ليلى، ليلى المفعول الثاني، والمعنى يطالبني القلب بوصل ليلى. وروي تكلفني ليلى، بالتاء الفوقانية تكلفني، على أنه مسند إلى ليلى، يعني تكلفني ليلى، ليلى فاعل هنا، والمفعول محذوف يعني تكلفني ليلى شدائد فراقها، يعني تجعلني أتحمل الشدائد المسببة عن فراقها، والمفعول محذوف أي شدائد فراقها، أو على أنه خطاب للقلب تكلفني أيها القلب ليلى، فيكون التفاتا آخر، لأن قال طحى بك قلب في الحسان، هذا القلب طروب هو، فعبر إيش بالغيب أول ثم في مسألة القلب، طروب هو يعني القلب، ثم قال تكلفني أيها القلب، فمن الغيبة إلى الخطاب. وقد شط أي بعد وليها أي قربها، وعادت عواد بيننا وخطوب. قال المرزوقي عادت يجوز أن يكون فاعلت، يعني عاديت، عادية من المعادات، أو عاودت عادت فعلت، يعني عادوت من عدا عدوى يعدو، عدا عليه يعني تجاوز الحد عليه وطغى عليه، فهنا عادوت عندنا الواو في عادوت تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت إلى ألف صارت عادات، فالتقى ساكنان التاء مع الألف فصارت عادت على وزن فاعت. كأن الصوارف والخطوب صارت تعاديه، هذا إيش من عدوى، ويجوز أن يكون عادت من عاد يعود عود، أي عادت عواد وعوائق، يعني هذه العوائق كانت موجودة ثم ذهبت ثم عادت رجعت، كانت هذه العوائق تحول بيننا إلى ما كان، يعني عادت إلى ما كانت عليه قبل. ومثل الالتفات، ومثال الالتفات من الخطاب إلى الغيبة قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، لاحظوا كنتم خطاب، وجرينا بهم ما قال بكم، والقياس بكم. ومثال الالتفات من الغيبة إلى التكلم قوله تعالى الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، هنا الله الذي أرسل رياحا فساقه، المفروض فساقه الله، فعدل من الغيبة الله الذي أرسل إلى التكلم فسقناه، ومقتضى الظاهر فساقه، أي ساق الله ذلك السحاب وأجراه إلى بلد ميت. ومثال الالتفات من الغيبة إلى الخطاب قوله تعالى مالك يوم الدين، غيبة هو الله مالك يوم الدين، إياك خطاب نعبد، ومقتضى الظاهر إياه نعبد، إن شاء الله واضح. يقول ما هو وجه حسن الالتفات؟ كما قلنا أن الالتفات هذا من ضمن الأمور البديعة المحسنات اللفظية التي يؤتى بها في الكلام، فله وجه حسن. ما هو وجه حسنه؟ لماذا هو حسن في الكلام؟ لذلك نلاحظ آيات قرآنية كثيرة فيها التفات، وهذا طبعا لأنه حسن. قال ووجهه، يعني وجه حسن الالتفات، طبعا أن الكلام لما يسير على نمط واحد على طريقة واحدة يبعث في ذهن السامع الملل، لأنه يصير على يعني على يعني رتيب، على طريقة واحدة، على نغمة واحدة، فلما تغير طريقة الكلام يجعل الكلام طريا متجددا، فهو يطر الكلام ويبعث على نشاط السامع لكي يجعله متيقظا ومصغيا إلى ما تقول. لذلك يقول: ووجهه، أي وجه حسن الالتفات، أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب، من خطاب إلى غيبة أو بالعكس وهكذا الصور الأخرى، كان ذلك الكلام وهو النقل إلى طريق ثاني أحسن تطرية، تطرية أي تجديدا، يصير طري جديد، وإحداثا، من طريت الثوب يعني جددته، وجعله بصورة غير الصورة التي كان عليها، أحسن تطرية لنشاط السامع، يعني يجدد فيه النشاط ويحدث فيه النشاط للسماع، وكان أكثر إيقاظا للإصغاء إليه، يجعل عليكم السلام يجعل السامع متيقظا من أجل أنه يلتفت إلى ما تقول، أي إصغاء إليه، أي إلى ذلك الكلام، لأن صار الآن كلام جديد غير الكلام السابق، ولكل جديد لذة، فلذلك يأتي السامع يشوف هذا الجديد الذي أنت جئت به. وهذا وجه حسن الالتفات على الإطلاق، يعني كل التفات بغض النظر عن موارد خاصة فيه هذا الحسن، لكن هناك التفات بالإضافة إلى أنه يجدد الكلام ويبعث على التفات السامع، فيه لخصوص المورد فيه فائدة أخرى يعني تناسب المقام الذي يتكلم فيه المتكلم، وقد تختص مواقعه، يعني كون الالتفات وقع في هذا الموقع بالذات، في هذا الموقع يجعل إيش هذا الموقع متميز بأن فيه نوع لطيفة، فيه نكتة تفيد تقوية الكلام، وقد تختص مواقعه بلطائف غير هذا الوجه العام الذي هو في كل صور الالتفات، كما في سورة الفاتحة: فإن العبد إذا ذكر الحقيقة بالحمد قال الحمد لله رب العالمين، فذكر من هو الجدير والحقيق بأن يحمد، هو الله، ومدحه، ذكره عن قلب حاضر، يجد ذلك العبد من نفسه لما يقول الحمد لله رب العالمين. أولا وصفه بأنه رب العالمين، الرحمن الرحيم، رحمن في الدنيا ورحيم في الآخرة، مالك يوم الدين، وأنه مالك ليوم القيامة ويوم البعث. فلما ذكر الحقيق بالحمد وجد المتكلم من نفسه محركا، يعني شعر بالانفعال للإقبال على هذا الجدير والحقيق بالحمد، أي على ذلك الحقيق بالحمد. وكلما أجرى عليه صفة من تلك الصفات العظام، قال أولا الحمد لله، قال رب العالمين، هذه صفة عظيمة، أنه مالك يوم الدين، هذه أيضا، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه صفات عظام واحدة تلو الأخرى. قوي ذلك المحرك، يعني اشتد الحماس لكي يقبل على هذا الحقيق بالحمد، قوي ذلك المحرك إلى أن يؤول الأمر إلى خاتمتها، إلى أن ينتهي الأمر إلى خاتمة تلك الصفات، يعني مالك يوم الدين، المفيد أنه، أي أن ذلك الحقيق بالحمد مالك، مالك الأمر كله في يوم الجزاء، مالك ليوم الدين، يعني بيده الأمر في يوم الجزاء، لأنه أضيف مالك إلى يوم الدين على طريق الاتساع، يعني كيف أنه يملك اليوم، اليوم زمان، كيف يملك اليوم؟ لا، وإنما يملك كل، يملك كل شيء في ذلك اليوم. فالمملوك مو اليوم، المملوك الواقعي الأمر في ذلك اليوم، لكن أسند مالك إلى اليوم توسعا ومجازا، والمعنى على الظرفية، يعني أنه مالك لشيء في ذلك اليوم. فيوم الدين هو ظرف وقع فيه الملك، أي مالك في يوم الدين. والمفعول محذوف، مالك إيش؟ مالك أي شيء في يوم الدين ما ذكر، دلال على التعميم، يعني كأنه ماذا؟ مالك كل شيء في ذلك اليوم، لأنه لو كان مالك شيء بخصوصه لا بين. فحينئذ لما علمنا أنه وصل الأمر إلى أن الله جل وعلا مالك لكل شيء في ذلك اليوم، فهذا يوجب، فحينئذ يوجب ذلك المحرك الذي تحرك في النفس وصار هذا نوع حماس في النفس، يعني تحرك في النفس تجاه الجدير بالحمد، يوجب ذلك المحرك لتناهيه في القوة، لأنه بعد صار المحرك الذي يحركني إلى الله، إلى الجدير بالحمد، وصل إلى الغاية، يوجب الإقبال عليه، الإقبال على الله، أي إقبال العبد على ذلك الحقيق بالحمد. فلما أقبلت عليه خاطبته، والخطاب قلت إياك نعبد بتخصيصه، خاطبته بأن خصصته بغاية الخضوع. العبادة هي غاية الخضوع، غاية الخضوع فهمت من نعبد، لكن تخصيص من أين فهم؟ من تقديم إياك نعبد، يعني لا نعبد غيرك. وأيضا التخصيص بالاستعانة في المهمات، فالباء في بتخصيصه، والخطاب والإقبال عليه إيش؟ والخطاب بتخصيصه، هنا الباء في بتخصيصه متعلق بالخطاب. يقال خاطبته بالدعاء، أي دعوت له مواجهة، يعني واجهته ودعوته. وهنا إيش؟ خاطبته بهذه العبارة التي أخصصه فيها بغاية الخضوع وبالاستعانة. وغاية الخضوع هو معنى العبادة، وعموم المهمات، لأن إيش قلنا؟ والاستعانة في المهمات، في المهمات. من أين فهمنا هذه في المهمات؟ يعني في كل المهمات، هذا مستفاد من حذف المفعول، مفعول نستعين، ما قال إياك نعبد وإياك نستعين في الأمر الفلاني، ما بين نستعين بك في أي أمر، مما يدل على أن الاستعانة في كل شيء. والتخصيص قلنا أنه تخصيصه بغاية الخضوع، تخصيص من أين فهمنا؟ مستفاد من تقديم المفعول إياك. إذن هنا في التفات زائد على الالتفات العام، فاللطيفة المختص بها موقع هذا الالتفات هي أن فيه تنبيها، لما كان غيبة ثم حصل خطاب، فهذا فيه تنبيه على أن العبد إذا أخذ في القراءة، في قراءة سورة الفاتحة، يجب أن تكون قراءته على وجه، عليكم السلام، يعني بصورة يجد من نفسه ذلك المحرك، يعني يستحضر المعاني حتى يصل إلى القمة التي توصله إلى خطاب الله جل وعلا، فيستشعر معنى رب العالمين ومعنى الرحمن الرحيم ومعنى مالك يوم الدين، حتى تنبعث القوة المحركة في نفسه من أجل أن يخاطب الله سبحانه وتعالى ويقول إياك نعبد وإياك نستعين. أما الأسلوب الحكيم هذا إن شاء الله يأتي الكلام فيه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.